صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
رسول الهدى والندى والسلام ونور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن لازلنا معكم على الموعد بإذن الله تبارك وتعالى لنلتقيكم عبر هذا البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي هذه الحلقة يسرنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري، المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير. بداية نرحب بكم فضيلة الأستاذ الدكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. نبدأ هذا اللقاء بالاتصال الأول معنا الآن. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبو الحسن الله يطول عمرك يطول بالك علي، بدي أسألك السؤال. في مرة عندي مش قابلة تحكي على الإذاعة وبتغلب مرة كبيرة يعني كتير
صدري.
هي بتقول لك من 45 سنة نادر لولد كاين يشتغل عندهم، ولد صغير عمره 7-8 سنين 5 دنانير، ومش معطيته الخمس دنانير، وهالآت تفكرت فيهم. وهو هالآت ما شاء الله بالسعودية صاحب شركات، ويعني ما شاء الله عنه، تقدرش تقول لهم تعطيك 5 دنانير وبتشوفوش. هالآت احنا بنقول، سمعت اخونا عمار بدوي البرنامج اللي مرة انه بقول عنه هذا السؤال، تصوم 3 ايام تصومهم ولا تدفع عنهم ولا تصومهم ورا بعض ولا مفرقين؟ وجزاكم الله كل
خليك خير. خليك معي يا حجي الدكتور.
نظرت للرجل، يعني الواحد بنذر لله تعالى
ولده.
خليك معي. قالت ايش بالضبط؟ يعني انا السؤال مش فاهمه كويس. الواحد بنذر، بقول لله علي اني مثلا ادفع 5 دنانير للفقراء او اعمل. انت تقولي ناذر للولد، يعني هذه تدخلش في النذر. هذا بالضبط شو عن ايش حكت؟ شو
بس يعني قالت بدي هذا نذر علي، بس اعطي هذا الولد 5 دنانير اذا صارت هاي الشغله منيحه،
انها تعطي هالولد
5 دنانير. والولد يعني نسيت الموضوع، والولد ما شاء الله اليوم كناين عنده، وعنده شركات وعنده. بقول لك أصوم 3 أيام الصيام. بقول أخونا عمار بدوي أن أصوم 3 أيام، لأني سمعته هذا السؤال قبل.
أنا اللي حكيت الصيام، أنا اللي حكيت. بعرفش إذا برضو فضيلة الشيخ حكى يعني سؤال نفس السؤال ولا لا. يعني
لا، قالت صوم 3 أيام.
ما أنا برضو نفس إن شاء الله بنحكي وبنشوف.
يعني طيب احكي لي يا دكتور عشان بسمعش مزبوط. انا على الاذاعة بسمع اكثر عشان
حاجة. طيب ان شاء الله على الاذاعة تسمعينا يا حاجة، تابعينا.
الله يكبر خاطرك. نشوف للايام نصومهم مفرقين ولا كيف يعني.
اذا كان في عليها الصيام ماشي ان شاء الله. الله يسلمك، حياك الله حاجة. معنا اذا اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم.
تفضلي اختي.
هبة من رام الله.
تفضلي، حياك الله اختي.
السؤال الاول، هل بصير اني اختم القرآن عن امي؟ امي بتعرفش تقرأ وهي عايشة.
نعم.
بنفع اختم القرآن عنها؟ تاني سؤال، تحديد الجنس حرام؟ ان اختي عندها 5 بنات، لقيت بتروح على دكتور بتاخد ادوية منشطات انها تجيب ولد. لا اشوف برضو نفس الشيء، يعني لو كان عندي ولاد وعملتها حرام اني اجيب ولد.
ماشي.
فهمت علي؟
نعم واضح. ماشي
ان
شاء الله تسمع الاجابة.
السلام عليكم.
حياك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اذا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله. تفضلي.
يعطيك العافية.
الله يعافيك.
بدي أسأل بالنسبة لامرأة ما زالت في العدة، سافرت من قطر إلى قطر بدون محرم، ما حكم الشرع في ذلك؟ وامرأة
سافرت ولا بدأت تسافر؟
لا سافرت. وامرأة سوف تذهب إلى الحج وهي في العدة بعد ما انتهت، ما حكم الشرع في ذلك؟
مين جروح معها؟
أخوها.
ماشي.
والله بدي أسألك عن سؤال آخر كمان.
تفضلي.
يعني بصير الإنسان بضحي أكثر من أضحية ثلاث أو أربعة يعني، وما حكم إنسان عنده قادر على أضحية ومضحاس، ما حكم الشرع في ذلك؟ شكرا لكم.
من وين حضرتك يا حجة؟
أنا من سنين.
حياك الله، ماشي إن شاء الله تابعينا وتسمع الإجابة. الله
شكرا.
العفو. وأيضا معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أختي.
أي بس لو سمحت بدي أسأل.
نعم تفضل.
هلا شو الحكم بالإنه إذا كان في علاقة بين شاب وبنت علاقة كاملة وهلا صار بدهم يتزوجوا؟
عيد.
الحكم بين العلاقة بين الشاب والبنت بدون أي عقد شرعي وهلا صار بدهم.
طيب العلاقة بس تلفونات ما تلفونات ولا صار إشي ثاني؟
لا صار إشي.
ها؟
صار إشي بس إيش مش كامل يعني إنه.
يعني ما صارش خلينا نقول زنا.
صار زنا.
طيب هو كتب كتابه عليها؟
لا لسه، بس إنه البنت لساتها زي ما هي بنت.
طيب أتوكل
خلاص.
نعم.
في تاني سؤال.
تفضل.
هلا شو الحكم بين الزوج اللي هاجر مرته تقريبا سنة؟
هاجر زوجته سنة. ماشي إن شاء الله اسمع الإجابة يا أختي. الله يعافيك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم
ارفع.
تفضل. خليك. تفضل. نعم.
ما هو حكم غماض العينين في الصلاة؟
نعم.
والسؤال الثاني، هل دعاء القنوت في الوتر واجب؟ وبقدر يعني صلي صلاة الوتر قبل ما انام الساعة 12 بالليل؟
قبل الساعة 12. سؤال دعاء القنوت في الوتر واجب، وسؤالك عن الوتر قبل الساعة 12 ولا بعد الساعة 12؟
قبل الساعة 12 إذا بصحة أصلي لها قبل الساعة 12.
قبل الساعة 12.
أيوان.
ماشي. من وين حضرتك يا أخي؟
من الطير المثلث.
حياك الله، إن شاء الله تسمع الإجابة وتابعنا. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
سلام.
تفضل يا أخي.
لو سمحت بالله، واحد معه مبلغ من المال.
نعم.
حاضر معه كل 5 سنين 6 سنين، ما زكاهني الساعة بده يزكي حاليا، يعني بيطلع عن 5 سنين ولا بزكي بس على سنة؟
قديش المبلغ تقريبا؟
تقريبا 6000 دينار. 7000 دينار
من قبل 5 سنين. 6000 دينار.
ماشي.
ان شاء الله تسمع الإجابة يا أخي الكريم. ومعنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله بدنا نسأل الشيخ.
نعم. من مين حضرتك أخي؟
من القدس.
حياك الله. تفضل.
هذيك مرة نسمع درس الشيخ محمد حسان للربا.
نعم.
أبوه كانوا يبدلوا تمر خيبر في صاع الصعين. نعم. هذا النوع من أنواع الربا.
مظبوط.
هل يجوز إنه طب اندكشت السيارات حرام؟ أنا بشتغل تجارة السيارات. اندكشت السيارات يعني ببدل أيام سيارة في سيارة وبياخد مصاري فرقية.
ماشي ماشي.
الأمر نفس الإشي الأمر حرام.
لا مختلف. ببين لك إن شاء الله.
إن شاء الله.
شكرا. حياك الله. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل. أفضل.
أنا عاجي أخي.
هلا عافيكم.
والله إذا سمحت إذا في هالمسار عندنا نحطهم عن صريف ينشغلوا، شو رأيك؟
كيف تحطين يشتغل يعطيكي نسبة ولا يعطيكي
شو نعمل؟ شو نعمل فيه هون؟ لأنه يعني ظروفنا صعبة وحطيناه على أساس إنه يفوت دخل وإشي وصاحب المصاري مريض عنده عجا.
طب بس اسمعين، بدك تحطيهم عنده مثلا وتقولي له
أيوة هيا انا واحد امين
بس اسمعين
يعني.
اسمعي اختي
اسمعين حتى اكمل كلام. انت اسمعين حتى اكمل كلامي. انت معك مثلا 10000 دينار، بدك تعطيهم للصريف، تقولي خذ شغلنا هذول بتعطيني كل شهر 100 دينار، هيك هيك بالضبط. لا هيك ربا
يعني هو
انا بوضح لك، بس هذه الطريقه اللي قلت لك اياها هذه ربا خطيره، بس انا ان شاء الله بوضح لك بالتفصيل، بس انا حبيت
لانه هو دين
خلص. اذا ما بين لك كيف ان شاء الله.
حياك الله أختي. ونأخذ هذا الاتصال الأخير. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
والله ممكن أسأل المفتي؟
نعم تفضل. من حضرتك يا أختي؟
والله أنا من نابلس.
حياك الله تفضل.
بدي أسأل اللي بتموت بحياة أمها وأبوها وهذا من بعدها بورث أولادها بطلع لهم ورثة؟
لحظة. اللي بتموت بحياة أمها وأبوها. خلص ماشي.
يعطيك العافية.
الله يعافيك يا أختي. حياك الله. ونتوقف عند هذه الأسئلة. فضيل الأستاذ الدكتور لو تكرمتم نبدأ بالإجابة. وكان اتصال الحاج مازن من نابلس تقول امرأة أنذرت إذا حصل شيئا ما أن تدفع للولد 5 دنانير ولم تدفع له. هذا الكلام كان منذ أكثر من 40 سنة. الآن ماذا عليها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضاك وانصرنا على من عداك. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وبعد، فإن النذر فيما يعني أعلم أنه يكون في الطاعة، ولأنه الواحد شو بيقول يعني النذر يبتغي به الإنسان التقرب إلى الله، فيقول لله علي مثلا أن أدفع للمساكين أو أن أعمل وليمة أو أن، فهو يعني هذه النذر صيغة النذر. هي يعني أنا اللي بتوقعه إذا قالت إن حصل كذا بدعطي هذا الولد 5 دنانير، الذي يظهر لي إنه هذا بدخلش في باب النذر إن قالت هيك، فهذه كأنها يعني أقرب إلى الجعالة، يعني هذا اللي أقرب. ما بقول يعني أنا بعطيش كلام نهائي في الموضوع. بناء على ذلك يعني طبعا سواء عنده مصاري ولا ما عنده، هي قصرت في عدم الدفع في هذا الأمر. فأنا إذا بدي أقولها من باب الاحتياط أن تصوم 3 أيام، ويجوز أن تصومها متفرقة ويجوز أن تصومها متابعة، والأحسن أن تصومها متابعة، وأن يعني تكتفي بهذا، وإن أحبت أن تتصل به وأن تشعره فيسامحها فلا يلزمها صيام في هذه الحالة مطلقا. أنا مشكل علي السؤال يعني هل أدخله في باب النذر أو لا أدخله في باب النذر.
نعم خير إن شاء الله. بارك الله فيكم. وننتقل الآن إذن للأخت المستمعة هبة من رام الله، لها سؤالان. سؤاله الأول تقول هل يجوز أن تختم القرآن عن أمها التي لا تعرف القراءة وهي على قيد الحياة؟
طب أنا بتدلها على طريقة إن أمها تختم القرآن عدة مرات وهي جالسة بتعرفش، يعني أمها لا تعجز أنا متأكد عن قراءة سورة الإخلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن؟ فقالوا يا رسول كيف؟ قال الله الصمد تعدل قراءتها ثلث قراءة القرآن. فأنا بديش الأم تكون جالسة، وهذا قبل أن الجواب بقول بدك تدلي أمك أنها تقرأ سورة الإخلاص ما استطاعت، وكل 3 مرات كانت قرأت القرآن، وتدليها على الأدعية اللي وارد فيها الأجر العظيم مثل سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، فإن هذا يعني أجره عظيم. كما ذكرت في مناسبة أن إحدى أمهات المؤمنين خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الفجر وبقي في المسجد إلى شروق الشمس حتى طلعت الشمس حسنة، ثم صلى ركعتين ثم عاد وقال لزوجتي أما زلت على الحالة التي كنت التي تركتك عليها يعني تذكر الله؟ قالت نعم. قال لقد قلت 4 كلمات 3 مرات تعدل كل ما قلت، فمثل سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضاء نفسي وزنة عرشي من هذه الكلمات، تكثر من هذه أجر عظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله تملأني الميزان تملأني ما بين السماء والأرض. فأنا حتى لو كان جائز تقرأ عن أمك، أنا بديش أمك تترك نفسها من هذه الخيرات العظيمة. الآن قراءة القرآن عن الغير، أنا بقول لك عن غير الوالدين يعني ما أجد أدلة تسعف مطلقا، وحتى عن الوالدين الموضوع فيه خلاف. يعني إذا قلنا إنه جائز بظل الإنسان في حرج، لأنه أو ولد صالح يدعو له. فأنا بقول لك اقرأ القرآن وختم القرآن، وكل ما تخلصي من القراءة أكثري من الدعاء لوالديك، ووالدتك عليها مسؤولية إن هي برضو تقدم لنفسها. هي حكينا لك تقرأ سورة الإخلاص، تسبح التسبيح. سبق المفردون، قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله والذاكرات. والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. السؤال الثاني عن حكم تحديد الجنس ليكون المولود ذكرا مثلا.
لا أرى في ذلك أي مانع شرعي، وأنا بدي أقولها إنه لو أنها بذلت كل الجهود عشان تحدد الجنس وربنا سبحانه وتعالى لم يرد هذا، مستحيل يتحدد الجنس أو مستحيل تنجب. يعني ما هذول اللي بيعملوا الزراعة تقريبا بين كل 10 مرات، بين كل 10 ولا 5 إذا تقدم الطب، ولا أكثر ولا أقل حتى تنجح الأمور. طيب إذا ربنا لا يريد لها ذلك بظل وما أنا لا أجد، يعني الخلاصة لا أجد مانع شرعي من تحديد الجنس سواء بأخذ أدوية معينة أو بعمل زراعة، بشرط إنه تراعى الأمور الأخرى. يعني مثلا موضوع التكشف، موضوع إلا يعني يكون بقدر الحاجة أو بقدر ما تدعو إليه الضرورة، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. والآن ننتقل للأخت المستمعة من جنين، لها 3 أسئلة. السؤال الأول تقول امرأة لازالت في العدة وسافرت يعني من قطر إلى قطر من غير محرم،
هي مفروض تسأل السؤال قبل ما تسافر عشان تعرف حكم الشرع في المسألة. أما أنها قد سافرت فإحنا بنقول الأصل على المرأة أن تعتد في بيت الزوجي، البيت اللي كانت عايشة فيه وزوجها، ومات زوجها في هذا البيت، سواء مات في البيت ولا مات في المستشفى، يعني في بيت الزوجية. أجاز العلماء أن تخرج المرأة من البيت للحاجة وأن ترجع وتنام فيه. فإذا كانت حاجة ملحة أو ضرورة فيجوز أن تخرج، فنسأل الله أن يغفر لها. يعني هي لا في عليها إعادة عدة ولا قضاء عدة ولا تعود تعيد الأيام اللي سبقت العدة، فيش فيها قضاء ولا إعادة، لأنه حكمتها الرئيسة التأكد من براءة الرحم. وسواء سافرت المرأة ولا لم تسافر احنا متأكدين من موضوع براءة الرحم.
نعم بارك الله فيكم. وسؤالها الثاني أيضا عن سفر للحج مع أخيها وهي في العدة.
أنا أجد أنه هذه من الحاجات الملحة، لأنه الآن الحج مش ميسر لأي واحد، وما دام طلع اسمها فتسافر وإن شاء الله ربنا يتقبل. وذا مذكور في كتب التفسير أنه عائشة أخذت معها بعض بنات أخيها إلى الحج وكنا ما زلنا في العدة.
نعم بارك الله فيكم. السؤال الثالث تقول هل يجوز للإنسان أن يضحي أكثر من أضحية إذا كان قادرا على ذلك؟ وهناك بعض الناس يكون قادرا على الأضحية ولكنه لم يضحي، ما حكمه أيضا؟
يجوز للإنسان أن يضحي بأكثر من أضحية، لأنه هذا عمل خير، وعمل خير يعني ربنا بيقول فاستبقوا الخيرات، فهذا جائز ولا حرج فيه. بل يعني أنا بقول اللي الله معطيه، يعني في ناس الله معطيه ممكن يذبح أكثر من أضحية. ليش؟ لأنه بقول لك بدي أشبع أقاربي وأعطي أحبابي وأعطي جيراني، فهذا عمل خير إن شاء الله. الآن حكم الأضحية أهل العلم يعني في هذا الموضوع بعضهم يقول إنها واجبة وبعضهم يقول إنها سنة، والذي يترجح لي والله أعلم أنها سنة. ولكن ما يعني يقلل الناس من قدر كلمة سنة. يعني تصور انه خير ما يعمله الانسان يوم الاضحى دم يراق، وانها تأتي بدمها وشعرها واوصوفها وضلعها، تأتي وانها لتقع عند الله بمكان قبل ان يقع دمها على الارض. فاجر الاضحية عظيم جدا. فانا بقول ما يحرم الانسان نفسه من الخير الكبير. ويعني في ناس كثير على العيد بيضيعوا على اشياء اموال كثيرة، مع انه الاضحية هذه يعني من السنن المؤكدة للانسان انه يضحي.
بارك الله فيكم. والآن ننتقل لإحدى الأخوات المستمعات. سؤاله الأول عن وجود علاقة كانت بين شاب وفتاة، و يعني الآن تسأل عن الزواج بعد ذلك، بعد إقامة هذه العلاقة بينهما.
هو أولا يجب على الإنسان أن يتقي الله، ويجب يعني شوف لما حط الإسلام الحواجز الكثيرة أو الوقايات الكثيرة حتى لا يقع الناس في هذا، يعني لو الناس براعوا عدم الاختلاط، براعوا أنه ما يخلو رجل بامرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا كان الشيطان ثالثا، وما براعوا أنه النظرة الأولى لك والثانية عليك، النظرة سهم من سهام الشيطان. لو الناس بنتبهوا لمثل هذا إن شاء الله ما بقعوا فيما وقعوا فيه. طب واحد يقول لي ما هم وقعوا، يعني ليش تحكينا؟ أنا بحكي هذا الكلام للمستمعون ويأخذوا العبرة والعظة. الأمر خطير، الأمر خطير جدا ومش سهل. يعني هو حتى لو وعدها، أنا بقول اللي بفعل الفعل هذا احتمال كبير أنه ينكس، واحتمال كثير يبتزها ويبتز. المهم أما وأنه هذا، يعني أنا أرى أنه بجوز أنسب شيء أن يستر عليهما، وأنه يعني فعلا يعني يزوجوهم، وهذا شيء يعني فيه ستر، وأنه بس عليهم أن يستغفروا الله سبحانه وتعالى وأن يتوبوا إليه توبة نصوحة، عسى الله أن يغفر لهم.
بارك الله فيكم. وسؤالها الثاني عن حكم من هاجر زوجته مدة عام.
يحرم على الرجل أن يهجر زوجته يعني مدة عام. يعني شوف اللي بيحلف بالله مثلا أن لا يقرب زوجته يمهل بعد فترة معينة. قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة الذين يقولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فالإنسان لو حلف أن لا يقرب زوجتها هذا يعتبر إيلاء، فبيجي القاضي بيقول له إما أن ترجع إليها أو تطلقها. فهذا اللي بيحلف. طب اللي بيحلفش الواجب عليه أن يرجع لزوجته طاعة لله. فإذا هو شاعر إنه الحياة مش راح تكون لا بينه وبينها سعادة، ولا هي يعني لا يسعده ولا تسعده، وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. فلا يجوز له أن يؤذي زوجته بالهجران، ومن حقها أن ترفع قضية للقاضي الشرعي تطلب التفريق للأذى الذي يقع عليها من زوجها.
بارك الله فيكم. والآن ننتقل للأخ المستمع من الطيرة في المثلث، له ثلاثة أسئلة. وسؤاله الأول عن حكم إغماض العينين في الصلاة.
شوف الخير كل الخير باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. لم يرد أن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام كان يغمض عينيه وهو يصلي، ولم يوجه الصحابة لمثل هذا. ولو كان إغماض العينين فيه الخير أو فيه الخشوع أو فيه القبول الأكبر لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أرشدنا إلى ذلك. ولذلك يعني نص بعض الفقهاء على كراهة إغماض العينين في الصلاة. والأصل أن نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويكون الإنسان في وضعه الطبيعي، لكن يكون نظره مقتصر إلى مكان سجوده. هذه هي السنة، ألا يتعدى وألا يزيغ نظره يمينا وشمالا.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن دعاء القنوت في الوتر، هل هو واجب؟
الراجح أن دعاء القنوت في الوتر سنة، سواء قنت قبل الركوع أو بعد الركوع، وكله ورد فيه إن شاء الله سنة. هذا الذي يترجح لي، خلافا لما ذهب إليه بعض أهل العلم كالحنفي اللي قالوا إنه واجب، بس الراجح أن دعاء القنوت سنة.
والسؤال الثالث عن صلاة الوتر، هل يجوز أن تؤدى قبل الساعة 12؟
صلاة الوتر وقتها من بعد صلاة العشاء إلى طلوع إلى قبيل طلوع الفجر، ففي أي وقت أديت جازت إن شاء الله. لكن لو قال لي ما هو وقت الأفضلية، وقت الأفضلية في الثلث الأخير من الليل، في ثلث الليل الأخير، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في آخر الليل، وكما جاء في الحديث ينزل ملك إلى السماء الدنيا فيقول هل من في الثلث الأخير من الليل، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. فحتى يوافق فعلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويوافق استغفارك ودعائك إلى الله ما يعني ما يقوله الملك، فيتقبل الله منك إن شاء الله.
بارك الله فيكم. الآن ننتقل لسؤال أحد الإخوة المستمعين، كان سؤاله عن شخص معه مبلغ من المال منذ 5 سنوات لم يؤدي زكاة ماله، ويسأل عن الآن الواجب عليه، هل عليه زكاة تأدية زكاة السنوات السابقة أم السنة الأخيرة؟
نعم، ما دام المال وكان نصابا، وسألته قديش قال لي 6000 دينار، فبدي يحسب كم سنة ما زكاش، وهذا يعتبر دين في ذمته وبدي يزكيه. فإذا عليه بدي يشوف قديش كان معاه قبل 5 سنين، والله كان معاه مثلا 10000 دينار، بدي يطلع 250 دينار زكاة، يقول هاي 250، والسنة البعدة كان معاه مثلا 8000 دينار، بدي يقول هاي كمان 200 عن السنة هذه، والسنة اللي بعدها كان معاه مثلا 4000 دينار، يقول هاي مثلا 100 دينار عن السنة هذه، ويجمعهن ويطلعهن. وهذا حق للفقراء في ماله، فالواجب عليه يعني مثل ما يكون عليه دين لإنسان، واجب عليه إنه يطلع دينه في أسرع وقت ويبرئ ذمته.
نعم،
لأنه ذمته مشغولة بما قصر في أدائه من زكاة في السنوات الماضية.
بارك الله فيكم. وسؤال الأخ المستمع بعد ذلك، كان أحد الأخ المستمعين من القدس يسأل عن الربا، وسؤاله كان عن حكم تبديل السيارات، هل يعني يجري فيها الربا كما هو في بعض المواد التموينية؟
اللي سمعه من الشيخ حسان حديث صحيح، أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم تمر جنيب، فقال لمن أهدى له التمر، جنيب يعني نوع من الأنواع العالية الناضج الممتاز، قال كل تمر خيبر هكذا؟ فقال له من أهدى له التمر، لا يا رسول الله، لقد ابتعت صاعين من الجمع، يعني التمر مخلط وكذا، لقد ابتعت صاعين من الجمع بصاع جنيب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل عين الربا، ودل قال إذا أردت فبع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. الآن العلة في هذا الأمر أنه طعام، العلة أنه طعام، هذا الذي يترجح لي في هذا الموضوع. فالسيارات لا يدخلها هذا الأمر، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل لإحدى الأخوات المستمعات، لها سؤال عن التجارة بالمال، تقول معهم مبلغ من المال وتريد أن تضعه عند صريف لتشغيله والاستفادة منه في عائد ربحي لهم.
نعم، سواء كان هو محتاج ولا مش محتاج، كان هو مريض ولا مش مريض، احنا بنحكي كلام عام، من عنده مال وأراد أن يعطيه لمن يعمل به، هذه بسموها شركة مضاربة، واحد بيقدم ماله وواحد بيقدم جهده، فهذا جائز بشرط أن تكون نسبة الربح معلومة مش مبلغ محدد. يعني أنا باجي بعطي الصريف 10,000 دينار وبقول له هذه 10,000 دينار شغلها وإلي نص الربح وإلك نص الربح، هذا جائز. إلي ثلث الربح وإلك ثلثين الربح، جائز. إلي ثلثين الربح وإلك الثلث، أي نسبة بتفقوا عليها فهذا جائز. طب لو خسر هالصريف، افرض انه خسر، الخسارة تدفع رأس المال، وهو بكون خسر جهده الذي بذله. بمثل هذه فهذه شركة مضاربة وهي مباحة ولا حرج فيها. أما إني أجي، لو إني جيت أنا وقلت للصريف هذه 10,000 دينار يا عم شغلها وأنا بدي 200 دينار شهري ربح عليها، هذا هو عين الربا، لا يجوز بأي حال من الأحوال.
نعم، بارك الله فيكم. والأخت المستمع من نابلس لها سؤال عن المرأة إذا ماتت في حياة أمها وأبيها هل يرث أولادها؟
هذه المسألة من المسائل الخلافية المعمول به في قانون الأحوال الشخصية المطبق عندنا الآن، اللي هو قانون الأحوال الشخصية الأردني اللي أصدر سنة 1976، إنه اللي مش يرث بيستحق أولاد الذكر الذي مات في حياة أبيه، بيستحق وصية واجبة بمقدار حصته من الميراث بشرطين، على أن لا تزيد عن الثلث وأن لا يكون قد أوصى الجد لأولاد ابنه بمبلغ من المال. الآن في قوانين الأحوال الشخصية الأخرى أظن المصري والسوري بيعطوها، مشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني الجديد اللي لم يقر بعد أظن سيعطي أولاد، سواء كانوا أولاد بنت أو أولاد ذكر. والمسألة بين أخذ ورد بين أهل العلم، يعني بعض أهل العلم بيجيز وبعض أهل العلم لا يجيز. على كل حال المطبق الآن عندنا في قانون الأحوال الشخصية وهو قانون شرعي ومأخوذ من أحكام من الشرع الإسلامي إنهم لا يعطون. واحد يقول طب وإذا يعطون مأخوذ من الشرع الإسلامي؟ نعم، هذه مسائل خلافية، فبكونوا رجح واضعوا القانون مذهب لقوة أدلتهم وجهة نظرهم. هذول اللي وضعوا القانون خبراء قضاء عندهم تجربة طويلة، يعني جماعة يثق بما وضعوا إن شاء الله.
نعم، بارك الله فيكم. والآن ننتقل لبعض الأسئلة التي وردتنا على صفحتنا على الفيسبوك. يقول أحد الإخوة المستمعين: أنا أريد أن أتزوج من امرأة مسيحية، فهل هو حلال أم حرام؟ وإذا كان حلالا فما هي الآية التي تحلل هذا الزواج؟
نعم، يجوز لك أن تتزوج من امرأة مسيحية إذا كانت عفيفة. يعني المسيحيات اللي في بلادنا يجوز الزواج منهن في الجملة، في الجملة بقول، إلا إذا كانت يعني غير عفيفة. أما بالنسبة للمسيحيات اللي موجودات في دول الكفر فيعني والله أعلم إنه الموضوع بيختلف شوية، لأنه أغلبهم غير عفيفات. يعني المرأة اللي بتفاخر مثلا بالمعصية وبتعتبر انه فعل آسف بتفاخر بفعل الفاحش او لا تعتبر هذا يعني اي شيء، هذه لا يجوز الزواج منها، لان الله سبحانه وتعالى اباح المحصنات من الكتابيات بقول الله عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. الآن شوف: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني وأحل لكم المحصنات من المؤمنات وأحل لكم المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فالكتابية المحصنة يجوز الزواج منها. إضافة أنه في بلاد الغرب، ليش أنا أفتي بعدم الجواز؟ لأنه قوانينهم بتقول إنه لو خلفت أولاد وصار فرقة الأولاد بتبعوها، معناه أنت بتخلي أولادك عدين الكفر. يعني في لها محاذير كثيرة باعتبار مآل هذا الفعل وما يترتب عليه من مفاسد كبيرة. أما في بلادنا فمن حيث المبدأ جائز، إلا إذا كان هناك في مشاكل في كل حالة على انفراد تدرس.
نعم بارك الله فيكم. أختم بهذا السؤال لضيق الوقت. يقول السائل يسأل عن السرحان في الصلاة، يقول ماذا أعمل وهل علي إعادة الصلاة وكيف يقدر أن يبعد نفسه عن السرحان؟
والله أول شيء يعني بتسقط عنك إن شاء الله الفريضة، لكن الأجر الله أعلم أنه ما بتأخذ الأجر، لأنه ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. الآن من الأمور المعيقة من الأمور المعينة على أنك ما تسرح، أنك تستحضر أنك بين يدي الكبير العظيم الجبار. فلما الواحد يقف ويستحضر هذا يعني إن شاء الله أنه بيساعده في الخشوع. الأمر الآخر أنه يحاول يتوضأ لكل فريضة، لأنه من السنة أن يتوضأ الإنسان لكل فريضة. يعني مجرد بيروح يتوضأ واحد يقول شو فايدة هذه، تهيئة للنفس أنه يصلي السنة، هذه تهيئة للنفس. أنه يحاول لما يصلي ما يكونش قريب من العمل، يعني يحاول يصليها في المسجد ما استطاع. هذه كلها من الأمور المعينة، زائد أن يعني يدعو الله سبحانه وتعالى أنه يعينه على أن يكون خاشعا في صلاته، لأن الله سبحانه وتعالى امتدح المؤمنين الذين يخشعون في صلاتهم. قال الله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.
نعم بارك الله فيكم. إذن مستمعي الكرام بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي ختام هذا اللقاء الطيب نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير. بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الدكتور، شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله أخوة الإيمان، وكذلك أشكر لكم حسن استماعكم، وعلى أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الخميس. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أرجوك الأمين بك الكون يزدان، يا نعمة ويا رحمة جئت للعالمين،
نبي رحيم بكل البشر وبالطير في جوه والشجر، وإنك في الجدب غيث السماء، وإنك عند الظلام القمر،
عليك من العاشقين السلام.